بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
إذا أصابت اللسان آفات عبد غير الله تعالى
وأشرك به
وأحدثت البدع
وقرحت أكباد
وعذب أبرياء مظلومون
وخربت بيوت
وطلقت نساء
وقذفت مفصنات
ونهبت أموال.
آفات اللسان،
اللسان هو المعبر عما في قلب الواحد منه، فبقدر ما يمتلئ هذا القلب من خير نرى هذا على طرف اللسان نسمع خيرا من صاحبه، وإذا ملئ والعياذ بالله رب العالمين هذا القلب بغير ذلك ما سمعنا إلا ما هو قد امتلأ به هذا القلب. لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه.
آفات اللسان،
الناس وكثير من المسلمين لا ينتبه إلى خطورة هذا العضو، خطورة اللسان، خطورة ما يخرج من اللسان، خطورة ما يكتب للسان أو يكتب عليه. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟
آفات اللسان،
الغيبة والنميمة والمراء والجدال وكفران النعم والأذى والكذب.
قال صلى الله عليه وسلم:
من يتكفل لي بما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة.
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
آفات اللسان.
فهلا بحثنا عن علاج لآفات ألسنتنا؟ تعالوا لنتدارس في هذه الحلقات بعض آفات اللسان ونبحث لها عن دواء.
يسر شركة عرب ميديا للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع شركة سندباد للتسويق أن تقدم لكم هذا الإصدار للأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وذلك بعنوان آفات اللسان.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقات اخترتها حتى تنبه الغافل وتعين العاقل الذاكر، وتذكرنا جميعا بما يجب أن يتذكره الإنسان، أن الإنسان بأصغريه قلبه ولسانه. فإذا رزق الله عز وجل إنسانا قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد اختار الله له الخير. حديثنا في هذه الحلقات إن شاء الله رب العالمين عن موضوع يعني جد هام وخطير، ألا وهي آفات اللسان. أحبتي في الله، اللسان هو المعبر عما في قلب الواحد منا، فالإنسان عبارة عن قلب في الداخل ولسان نسمع منه الخير والشر. فإذا اعتبرنا أن هذا القلب إنما هو إناء واللسان عبارة عن مغرفة يعني تأخذ من هذا الإناء، فبقدر ما يمتلئ هذا القلب من خير نرى هذا على طرف اللسان نسمع خيرا من صاحبه، وإذا ملئ والعياذ بالله رب العالمين هذا القلب بغير ذلك ما سمعنا إلا ما هو قد امتلأ به هذا القلب. الناس وكثير من المسلمين إلا من رحم ربي للأسف الشديد لا يقصر، لا أقول لا يقصر، ولكن لا ينتبه إلى خطورة هذا العضو، خطورة اللسان، خطورة ما يخرج من اللسان، خطورة ما يكتب للسان أو يكتب عليه. يعني كان معاذ رضي الله عنه كما يحفظ الجميع يتعجب: أو مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله؟ أو مؤاخذون على ما تنطق به ألسنتنا؟ هكذا معنى كلام معاذ رضي الله عنه، هل يؤاخذنا رب العباد سبحانه وتعالى بما نتكلم به إن خيرا فخير وإن شرا فشر؟ يقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ولنا سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن القضية خطيرة ولابد أن نتحدث فيها. الناس يظنون أن الكبائر إنما هي أن يشرب الإنسان الخمر، والعياذ بالله، أن يتعامل بالربا، أن يرتكب الفاحشة، أن يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ألا يصلي، ألا يؤدي زكاة ماله. نعم، كل هذه كبائر وكل هذه موبقات خطيرة، يعني تردي الإنسان وتهلكه إلا إذا تاب ونزع وابتعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. لكن كثيرا من الناس ينسون كبائر متكررة في اليوم والليلة. هذه الكبائر منبعها وللأسف الشديد لسان العبد. يعني روي عن عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت: فما أتقي؟ فأومأ بيده إلى لسانه. يعني إذن القضية قضية لها مكانتها، قضية أن يتقي الإنسان هذا العضو، أن يتقي الإنسان هذا، يعني سبحان الله، المكان الذي يأتي أو يحصل الإنسان منه شرا. لأن الحكماء يقولون إن جرح اللسان أنكى من جرح السنان، يعني جرح اللسان أشد يعني تأثيرا من جرح السنان، جرح السكين وجرح السيف وجرح السلاح الأبيض، لكن جرح اللسان أشد ألما وأكثر إيلاما وأشد تأثيرا. ولذلك الحكيم العربي يقول: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. ولذلك يعني روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وكان سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي بما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة. إذا قضية مكانة اللسان وخطر اللسان قد يستهين الإنسان بها. واللسان فيه من الكبائر ما لا يحترز كثير من الناس منه، كبائر لا تنتهي، كبائر اللسان عند الغيبة والنميمة والفحش في القول وقول الزور وغير ذلك. لا، إنما المسألة أن كبائر كثيرة موجودة في اللسان تسمى عند العلماء آفات اللسان. ونحن في هذه الحلقات إن شاء الله رب العالمين سوف نتحدث عن هذه الآفات حتى ينتبه المسلم لما يخرج منه، حتى يكون أغلب وجل كلامي لم يكن كلامه كله في مرضات الله سبحانه وتعالى. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الأجوفان، الفم والفرج. لأن الفم هو بداية الشر إذا طرق الإنسان باب الشر. وقلنا يعني في حديث يحفظه الجميع في قضية معاذ: أو أن أأخذ بما نقول يا رسول الله؟ قال: يا يعني وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكان أنس يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني القلب كان يتبع اللسان، واللسان يتبع القلب. وهذه عملية عجيبة، يعني إذا استقام سبحان الله قلب العبد يستقيم اللسان، وإذا حاول العبد أن يكون لسانه مقوما بقول الخير يجد أن القلب يتقلب من هذا أو يتقلب إلى الطاعة التي لا تخرج إلا إيمانا. فالإنسان لا يستقيم إيمانه حتى يستقيم قلبه، وقلبه لا يستقيم حتى يستقيم لسانه. فالمسألة متداخلة، والمسألة أن الإنسان وحدة واحدة، وإن كان يتكون من قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله سبحانه وتعالى. هذه القبضة وتلك النفخة لما نفخ الله عز وجل في أبينا آدم أسجد له الملائكة وأمر الملائكة أن تسجد له، عندئذ رأينا أن الملائكة ما سجدت إلا بعد أن نفخ الله عز وجل فيه من روحه. إذن هذه النفخة صيرت هذا الإنسان إذا استقام على طريق الله عز وجل أفضل عند الله من الملائكة. وإذا تغلب الجانب الطيني والجانب الترابي والجانب المادي على الجانب الروحي الذي في هذا الإنسان صار عند الله أسوأ من الشيطان والعياذ بالله رب العالمين. ويعني رأينا في كتب التاريخ وكتب السير والتراجم أن عمر رضي الله عنه رأى الصديق أبا بكر رضي الله عنه وهو يمد لسانه بيده يعني كأنما يمسك لسانه بيده، فيقول له عمر: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال: يا عمر، هذا أوردني الموارد، يعني هذا الذي، وفي رواية أخرى قال له: هذا هو الذي أوردني موارد التهلكة. كأن الإنسان سبحان الله العظيم، يعني انظر إلى الصديق الذي كانت تقول عنه عائشة أنه ما كان يتحدث في أمور الدنيا إلا بكلمات النزر اليسير أو الكلمات القليلة، ونحن طوال الوقت إذا عددنا الكلمات التي نتكلم فيها في أمور الدنيا سوف نجدها سبحان الله يعني لا حصر لها وللأسف الشديد. ويعني روي عن ابن مسعود أنه كان يقف على الصفا وهو يعتمر ويقول: يا لسان، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. والله لو وضع كل واحد منا، كل مسلم وكل مسلمة، كل زوج وكل زوجة، كل صغير وكل كبير، وضع هذه الحكمة في يعني قبالته أمامه، يطالعها كل صباح، يطالعها كل ظهيرة، يطالعها كل مساء، يعني يستقيم حاله. يا لسان، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. لأن الإنسان عندما تجمع له يعني حصائد لسانه يوم القيامة، الحصاد الذي يأتي من هذا اللسان من كلام الشر وكلام السوء، يندم كثيرا يوم القيامة. أما الذين صمتوا عن الشر، هؤلاء هم الذين فازوا. ولذلك يعني لما قال ابن مسعود هذا الكلام، يعني: يا لسان، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، قيل له: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء تقوله أو شيء سمعته؟ يعني هل هذا الشيء أنت تقوله من ذات نفسك، يعني من بنات أفكار، أو شيئا سمعته من أحد؟ قال: بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. ولذلك يعني روي عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهوانها على البدن؟ قالوا: بلى يا رسول الله، يعني نعم نريد أن نعرف. قال: الصمت وحسن الخلق. الصمت، لأن ونحن صغار كلنا تعلمنا، يعني إذا كان إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. ورأينا وسمعنا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير. يعني إن لم تستطع أن تطعم الجائع لأنك فقير، أو تسق الظمآن لأنه لا ماء عندك، أو لم تستطع أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر لأنك ربما تكون ضعيف الشخصية أو تخاف، فإن لم تطق هذا فكف لسانك إلا من خير. يعني لابد أن تكف اللسان إلا أن تتكلم بالخير، لأن الإنسان لا يكف لسانه أبدا عن قول الخير. ويعني قيل إن لسان المؤمن وراء قلبه، فإذا أراد المؤمن أن يتكلم بشيء تعقله أولا وتدبره أولا وفكر فيه قبل ذلك ثم أمضاه بلسانه. ولسان المنافق، وفي يعني قول أن لسان الجاهل أمام قلبه، فإذا هم بشيء أمضاه دون أن يفكر ودون أن يعيده على عقله ودون أن يتدبر فيه ولم يتدبره بقلبه. هذا هو الإنسان الذي سبحان الله العظيم يعني ترك لسانه للشر، حتى قال طاووس الكيساني رضي الله عنه: لساني سبع إن أرسلته أكلني. يعني إن أطلق لسانه كان سببا في هلاكه، كأنما هو يشبه اللسان بسبع يريد أن يفتهمه. فالحسن البصري رضي الله عنه تكلم قوم عند معاوية والأحنف بن قيس ساكت، فقال: ما لك يا أبا بحر لا تتكلم؟ فقال: انظر إلى صدق القول، أخشى الله إن كذبت وأخشاك إن صدقت. يعني إن نافقتك أخشى رب العباد عز وجل، يعني قلت الصدق أخشى أن تغضب أنت. إذن هو ساكت لأنه يسلم بهذا. ولذلك يقال أن أربعة من أهل الحكمة اجتمعوا في مكان، فقال أحدهم: أنا أندم على ما قلت ولا أندم على ما لم أقل. يعني الشيء الذي قلته هذا شيء أندم عليه، والشيء الذي لم أقل هذا يعني شيء لا أندم عليه. فقال الآخر أو الثاني: إني إذا تكلمت بكلمة ملكتني ولم أملكها، وإذا لم أتكلم بها ملكتها ولم تملكني. يعني أنا إن تكلمت بالكلمة صارت الكلمة هي التي تملكني، وإذا أنا لم أتكلم بها أنا الذي صرت أملكها. وقال الثالث: عجبت للمتكلم، إن رجعت عليه كلمته ضرته، وإن لم ترجع، إن لم ترجع إليه يعني لم تنفع. فقال الرابع: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت، لأنني إذا قلت لا أستطيع أن أرد. ولذلك روية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رحلة المعراج أن ثورا كبيرا يخرج من ثقب إبرة ثم يريد أن يعود فلا يستطيع، فتعجب وسأل يا جبريل ما هذا؟ قال هذا هو الرجل من أمتك يتكلم بالكلمة ثم يريد أن يعيدها أو يسترجعها فلا يستطيع. إذن الكلام يا إخوتاه الصادر عن اللسان قسمه العلماء إلى أقسام أربعة: قسم من الكلام هو ضرر محض، وقسم هو نفع محض، وقسم فيه ضرر ومنفعة، وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة. طبعا الكلام الذي هو ضرر محض لا بد ان يسكت الانسان عنه، فهو كلام عبارة عن غيبة، نميمة، شهادة زور، يمين فاجر، كذب، شهادة زور، فحش في قول، سب، لعن، قذف، كل هذا ضرر محض لا بد ان الانسان ينتهي ويسكت عنه. وهناك كلام نفع محض، ذكر الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن، مجالس العلم، هذا كلام فيه يعني منفعة، فيه نفع صرف بفضل الله سبحانه وتعالى. أما الكلام الذي يعني لا منفعة فيه ولا ضرر فهو الاشتغال بفضول الأقوال وبما لا يعود على الإنسان إلا بالخسران والعياذ بالله رب العالمين. فلا يبقى من الأقسام إلا القسم الذي ليس فيه ضرر ولا منفعة، وهو يعني بقية كلام الناس، وهذا القسم يعني فيه خطر، إذ يتكلم الإنسان ربما يدخل الإنسان في الرياء، قد يدخل الإنسان في التصنع، قد يدخل الإنسان في تزكية النفس. فالإنسان حقيقة الأمر يجب أن يعني يراجع هذه الأقسام مراجعة واضحة، بحيث أن كلامه يكون فيه النفع المحض، ولا بد أن يبعد نفسه عن الكلام الذي فيه شك أو فيه ضرر يعود عليه. هذه إخوتي في الإسلام مقدمة بسيطة بين يدي هذا الموضوع الهام الذي نتكلم فيه عن آفات اللسان، ونبدأ من الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين في الحديث عن آفات اللسان، ونتكلم عن الآفة الأولى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.